كما أن من الآداب التي تتعلق بالحقوق توثيقها لا سيما في هذا الزمان، والله تبارك وتعالى قد ندبنا إلى ذلك: أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال جل من قائل: وأشهدوا إذا تبايعتم. والله تبارك وتعالى حين يذكر هذه على وجه الندب يدلنا ويرشدنا على ما هو الأكمل والأنفع والأصلح لنا في ديننا ودنيانا. يتأكد هذا الأدب في الأزمنة التي تقل فيها الديانة وتضعف فيها الأمانة، فهذا مما ينبغي أن يعتنى به حفظا للحقوق وتوثيقا لها. ثم إنه ينبغي بعد ذلك أن يتسم الإنسان بالسماحة، السماحة مع الناس جميعا، السماحة إذا كان بائعا، السماحة إذا كان مشتريا، السماحة إذا كان مقتضيا. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فهذه السماحة يجب أن تكون شعار التاجر المسلم، أن يتسامح وأن يتجاوز، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه. وليذكر قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذا الحديث المبارك، لننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، وهو باب ما نهي عنه من البيوع. تفضل شيخ عبدالله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. الحديث الأول. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه.
هذا الباب الثاني من أبواب البيوع، وهو فيما نهي عنه من البيوع. تقدم أيها الأحبة أن البيع إنما شرع لتحقيق المصالح وسد الحاجات، ومع كونه كذلك فقد استثنيت بيعات محدودة ومعاملات معدودة، استثنيت من الإباحة فصارت محرمة وممنوعة، ذلك لغلبة مفسدتها ولتحقق مضرتها. فالشريعة السمحة تشرع ما فيه المصلحة وتدفع ما فيه المفسدة. فالبيوع إذا غلب عليها وصف يضر أو وصف يغر، أو كان البيع مما لا نفع فيه، فإن الشريعة تبادر إلى منعه وإلى إيقاف التعامل به رحمة بالعباد ونظرا لمصالحهم في العادل والآجل. والبيوع المنهي عنها ترجع جميعا إلى كونها تدخل في قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا الباطل الذي نهت الشريعة عن أن تؤكل به أموال الناس ينقسم إلى أقسام، فمن هذا الباطل الربا والميسر. الباطل هو الربا والميسر، والربا قد عرفناه بأنه ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض. والله عز وجل قال في محكم التنزيل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما الميسر فيشمل كل بيع انطوى على جهالة وغرر أو خداع وتغرير. الميسر كل بيع انطوى على جهالة وغرر أو خداع وتغرير. ما الفرق بين الغرر والتغرير؟ الغرر مبني على الخطر وجهل العاقبة لكن لا خداع فيه. الغرر مبني على الجهل بالعاقبة وعلى الخطر لكن ليس فيه خداع. وأما التغرير فيبنى على الخداع والتضليل. ثم إن العقد الذي ينطوي على الغرر عقد فاسد منهي عنه، مثاله القمار مثلا. وأما العقد الذي ينطوي على تغرير فهذا يجب تخلف رضا العاقد ويثبت له خيار الفسخ. يعني ما أمثلة هذا؟ بيع المجهول أو بيع المعدوم، هذا البيع فيه ماذا؟ فيه الغرض، فيه الغرض، فيه الجهالة، جهالة المبيع أو عدم القدرة على تسليمه، كبيع الطير في الهواء، السمك في الماء، بيع حبل الحبلة، هذا بيع فيه غرر، فيه جهالة، لا تدرى صفة المبيع، لا يدرى حاله، لا يدرى يقدر على تسليمه أو لا. وأن البيع الذي ينطوي على الغش أو النجش، وهو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ونحو هذا، فهذا بيع فيه تضليل وخداع وتغرير، وهذا هو الفرق بين الغرر والتغرير. إذا الغرر جهالة وخطر، والتغرير خداع وتضليل وغش. إذا البيعات إذا انطوت على الربا، وقد عرفنا أن منه ربا الفضل ومنه ربا النسيئة ومنه ربا القرض، أو انطوت على الميسر، وقد عرفنا أن الميسر كل بيع انطوى على غرر أو تغرير، فذلك كله يدخل فيما نهي عنه من البيوع، فيما نهي عنه من البيوع. تأتي لنا أمثلة ذلك عندما ندخل في كتاب ما نهى الله عز وجل عنه من البيوع. والبيوع تنقسم باعتبار الفساد والبطلان إلى بيوع فاسدة باطلة، وهذا مذهب الجمهور. فمذهب الجمهور أن كل فاسد باطل. وأما مذهب الحنفية فهو التفريق بين الباطل والفاسد، فليس كل فاسد عندهم باطل، ليس كل فاسد عندهم باطل. الجمهور يرون أن كل ما نهي عنه من البيوع فهو فاسد وباطل معا. الحنفية يخالفون الجمهور في هذا، فيقولون إن الباطل هو كل بيع لم يشرع بأصله، كل بيع لم يشرع بأصله، أو كل بيع اختل ركنه أو محله، كان تنتفي أهلية العاقد ليعقد العقد، أو أن يفسد المعقود عليه، أو أن تفسد الصيغة. فلو أن مجنونا باع بيعا فإن هذا البيع يقع عندهم باطلا، يقع عندهم باطلا. لماذا؟ لأن الخلل عاد إلى العاقد، فالعاقد ليس أهلا لأن يعقد، ومعلوم أن هذا العاقد ركن في العقد، فإذا طرأ عليه الخلل أو عدم الأهلية أو نحو هذا فإن هذا العقد يعتبر عندهم إيه؟ باطلا. وأما الفاسد فهو ما شرع بأصله دون وصفه، الفاسد من البيوع عندهم ما شرع بأصله دون وصفه، كأن يصدر العقد أو البيع من أهله في محل قابل له بصيغة صحيحة، إلا أنه يعرض له أمر أو وصف غير مشروع كالجهالة أو التغرير أو نحو ذلك مما سيأتي بيانه. ما هذا التفريق عند الحنفية وما هي آثاره؟ الجمهور حين يحكمون بفساد بيع أو ببطلانه لا يرتبون عليه آثارا، فلا يحل انتفاء المشتري بالسلعة، ولا يحل انتفاع البائع بالثمن، ولا يتملك كل واحد منهما العوض، لا يتملك هذا السلعة ولا يتملك هذا الثمن. لماذا؟ لأن العقد لا أثر يترتب عليه. هذا معنى الفساد والبطلان، لا أثر يترتب عليه. أما الحنفية فيدعون هذا في الباطل أنه لا أثر يترتب عليه، أما في الفاسد فإنهم يقولون مع كون هذا العقد منهي عنه وفاسد إلا أن آثاره تترتب عليه، لأن هذه الآثار تترتب عليه. فلو أن أحدهم أجرى بيعا فاسدا فإنه يتملك هذا العوض، سواء كان سلعة أو كان يعني مالا أو ثمنا، ويحل له أن يتصرف فيه، فيقول هو يأثم بهذا وبيعه فاسد، لكنه إن تصرف في هذه السلعة أو في هذا المال فإنه ينفذ تصرفه. البيوع المنهي عنها تنقسم باعتبار سبب التحريم إلى خمسة أقسام. القسم الأول ما حرم أو ما نهي عنه لعينه أو لذاته، مثل بيع الكلب، بيع الخمر، بيع الخنزير، بيع الأصنام، بيع الميتة، بيع النجاسات، بيع الأدمي الحر. هذا نهي عنه لعينه لأن هذا ليس محلا للتعاقد، ليس محلا للتعاقد. ونحن تكلمنا عن شروط المعقود عليه وقلنا يجب أن يكون مالا. فهل الآدمي مال؟ هل الآدمي مال؟ ها، ليس مالا ولا يجوز أن يعقد عليه. وكذلك كل ما نهي عنه كالنجاسات أو الخمر أو الميتة وما أشبه. والقسم الثاني ما نهي عنه للغرر. يبقى الأول ما نهي عنه لعينه أو لذاته، والثاني ما نهي عنه للغرر، مثل بيع الحصى، بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع السمك في الماء، بيعتان في بيعة، بيع حبل الحبلة، بيع ما لا يملك الإنسان، بيع الثمر قبل أن يبدو الصلاح. كل هذا ينهى عنه. لماذا؟ لأجل علة الجهالة، والجهالة هنا هي الغرر، هي الغرر. وهناك بيعات نهي عنها لضررها، فهذه يقال عنها ما نهي عنه لضرره، مثل بيع الحاضر للبادي، بيع الحاضر للبادي، مثل تلقي الركبان، مثل بيع السلعة المغشوشة أو المعيبة، مثل بيع المحرمات، بيع آلات اللهو والطرب، أو بيع الوقف، فإن الوقف على ملك الله عز وجل، فهذا ينهى عنه لأجل هذه العلة. ومن البيوع ما نهي عنه لأجل زمانه، ومنها ما ينهى عنه لأجل مكانه. فالذي نهي عنه لأجل زمانه البيع بعد نداء الجمعة الثاني، أو بيع السلاح في زمن الفتنة، والأصل أن بيع السلاح يجوز، والأصل أن البيع مطلقا يجوز، لكن لما كان الوقت وقت فتنة لم يجد البيع، ولما كان الوقت وقت أداء الجمعة لم يجد البيع. ومعلوم أن النهي عن البيع بعد نداء الجمعة إنما هو لمن وجبت عليه الجمعة. فلو تبايعت امرأتان هل يصح البيع أو لا؟ يصح. لماذا؟ لأنهما ليستا من أهل الوجوب، ليستا من أهل الوجوب. وقد يكون البيع أو ينهى عن البيع لمكانه. ما مثاله؟ من يعرف؟ نعم تفضل.
لعله البيع في المسجد.
البيع في المسجد من أمثلة البيوع المنهي عنها لمكانها، من أمثلة البيوع المنهي عنها لمكانها البيع في المسجد. وكذلك بيع دير مكة ورداعها عند من يقول بذلك. وأيضا البيع في مكان الشراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. إذا بيع السلعة في مكان شرائها، أو بيع السلعة قبل قبضها في نفس مكانها، هذا أيضا مما نهي عنه. إذا هذه أقسام الخمسة لما نهي عنه من البيوع، ما نهي عنه لذاته أو لعينه، وما نهي عنه للغرض، وما نهي عنه للضرر، وما نهي عنه لزمانه أو لمكانه. وقد تختصر هذه الأقسام الخمسة إلى أقسام ثلاث، فيقال ما نهي عنه لذاته أو لصفة لازمة فيه أو لأمر خارج عنه. إما لذاته أو لصفة فيه أو لأمر خارج عنه. فلذاته هو ما نطلق عليه البيوع المنهي عنها لعينها أو لذاتها، وأما الصفة فهو ما يتعلق بالضرر أو بالغرر. وأما الأمر الخارج أي خارج عن حقيقة البيع لكنه مجاور له في الماهية، مجاور له في الوجود، فلا شك أن البيع مطلقا جائز، لكن لما كان البيع في زمن هو وقت أداء الجمعة نهي عنه، فهذا النهي ليس لأجل البيع وإنما النهي لأمر خارج عن البيع، وهو رعاية حق هذا الزمان أو رعاية حق هذا المكان وهو المسجد. فهذا نهي عن البيع لا لذاته ولا لصفة فيه، وإنما لأمر خارج عن ماهيته مجاور لها في الوجود. لهذا نكون قد أعطينا فكرة عامة عن البيوع التي نهي عنها. هذا الحديث الذي بين أيدينا يتضمن تحريم بيع الملامسة والمنابذة. والمنابذة والملامسة كلاهما مفاعلة وهما في المعنى يقتربان. وحديثنا هذا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، فهو وأبوه صحابيان، بل واستشهد أبوه رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد. فلما خرج أبو سعيد الخدري يتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرآه النبي فقال سعد بن مالك، قال نعم يا رسول الله. وجعل سعد يقبل ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني في قفوله وعودته إلى المدينة. قال نعم يا رسول الله، فدنا من النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يقبله، فقال له النبي آجرك الله في أبيك، آجرك الله في أبيك. سعد بن مالك أبو سعيد الخدري من قبيلة في الأنصار، هي قبيلة خدرة، وسعد رضي الله تعالى عنه ممن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرض نفسه للجهاد يوم أحد فرده النبي لصغره، ثم إنه عرض عليه نفسه في الخندق فأجازه وما تخلف بعد، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق في 11 غزوة، وهو معدود من رماة الصحابة، معدود من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي له 1170 حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اتفق الشيخان على 46 منها، وانفرد البخاري 16 ومسلم 52 حديثا من أحاديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان من فقراء الأنصار، ومع هذا كان ذا صبر، وكان يتعفف عن المسألة. طلبت منه زوجته يوما أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فامتنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجده يقول ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله. قال فما سألت أحدا بعدها، ثم قال ثم ما زال الله عز وجل يرزقنا، فما أعلم أهل بيت يعني من أهل المدينة أكثر أموالا منا، أو قال فما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالا منا. عاش رضي الله تعالى عنه حتى بلغ 94 من عمره، ثم توفي 74 رضي الله تعالى عنه ودفن في البقيع. هذا الحديث حديث أبي سعيد يدور حول معنى إجمالي واضح وظاهر، وهو النهي عن البيوع التي تشتمل الغرر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن كل ما يورث بين المسلمين شقاقا وخصاما، ومن هذا النهي عن الملامسة والمنابذة. والملامسة والمنابذة كلاهما من البيوع التي كانت في الجاهلية وتتضمن إبرام العقود من غير نظر ولا ترو ولا فحص ولا خيار، وهذا كله سوف يعني نتناوله ونتفهمه في شرحنا لهذا الحديث. المنابذة والملامسة كلاهما لهما صور، هذه الصور نستطيع أن نجملها باختصار فيما يلي. الصورة الأولى أن ينبذ كل من البائع والمشتري إلى الآخر ثوبه، فإذا وقع النبذ فقد تحقق البيع، ينبذ هذا ثوبه وينبذ هذا ثوبه. ما معنى النبذ؟ النبذ هو الطرح، هذا يطرح الثوب من يده وهذا يطرح الثوب من يده، فيقوم النبذ مقام الصيغة ويقوم النبذ مقام الرؤية ويقوم النبذ مقام فحص هذا المبيع والقبول به. ولهذا قال الزهري يتنابذون السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، فهذا من أبواب القمار، فهذا من أبواب القمار. وقد يكون النبذ من طرف واحد، يقول له إذا نبذتك أو نبذت إليك سلعتي فقد وجب البيع بيننا، فقد وجب البيع بيننا. وهذه صورة أخرى. صورة ثالثة أن يقول إذا نبذت إليك الثوب فقد انقطع الخيار، يعني ليس لك خيار في هذا البيع، يكون هذا البيع بهذا يكون قد أدرم أو قد تم أو قد كمل وحصل. ولا شك أن هذه البيعات جميعا فيها الجهل والجهالة والغرر. أو يقول في الصورة الأخيرة كل ثوب نبذته إلي فهو بعشرة، بغض النظر عن حجم هذا الثوب وعن مقاس هذا الثوب وعن مادة هذا الثوب وعن رضاه بهذا الثوب، كل ثوب نبذته إلي بعشرة. فهذه كلها صور لبيع المنابذة، ومثالها أو مثلها بيع الملامسة، إذا لمس فقد وقع البيع، إذا لمس فقد انقطع الخيار، إذا لمس فقد وجب البيع ولزم. بهذا نكون قد أتينا على معنى الملامسة ومعنى المنابذة في البيع، وبهذا يعني نكتفي لنعود إليه إن شاء الله تعالى في لقائنا الآتي، لأن الوقت قد انتهى، نعود إلى هذا المعنى فنؤكده ونفصله في لقائنا المقبل في الأسبوع القادم إن يسر الله تعالى وأعان. ثم ننتقل الآن إلى الإجابة على أسئلة الحلقة الماضية والإجابة أيضا على أسئلتكم.
أحسن الله إليكم الشيخ وبارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وعرضها على فضيلة الشيخ يتفضل علينا بالإجابة. فضيلة الشيخ كان بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية كان السؤال الأول أذكر أدلة القائلين بثبوت خيار المجلس، وكان في الإجابة استدل القائلون بثبوت خيار المجلس بعموم نص هذا الحديث، وهو حديث إذا تبايع الرجلان الحديث، ووجدوا شاهدا آخر رواه البيهقي في سننه بسند حسن عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، نعم
عن عامر بن شعيب
عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال فيه حتى يتفرق من مكانهما، وهما من أصح وأظهر الأدلة على خيار المجلس حيث يدلان على تفرق الأبدان لا الأقوال. واستدل أيضا بعمل ابن عمر رضي الله عنهما فقد كان يعمل بخيار المجلس، وصرح أيضا بهذا المعنى حين بايع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعمل الراوي بما رواه مما يؤكد ما جاء به ورواه ودليل على صحته، وهذا أيضا مع استدلالهم بقول ستة من الصحابة. سافر إجابة
هذه إجابة صحيحة.
نعم. السؤال الثاني: اذكر متى ينتهي ويسقط خيار المجلس. فكانت الإجابة: ينتهي ويسقط خيار المجلس في ثلاث حالات. الأولى: إذا اشترط الطرفان إسقاط الخيار فهو يسقط بالاتفاق، ولكن إذا اختار أحد المتعاقدين الإمضاء لم يسقط حق الآخر في الفسخ. ثانية: التفرق بالأبدان، ومنها موت أحد المتعاقدين حيث أنه من أعظم أنواع الافتراق. ثالثة: زوال الأهلية عن المختار، فلو مات أحدهما فقد لزم العقد لأن الموت أعظم الفرقان. هذا والله أعلم.
إذن الصورة الثانية هي داخلة في الصورة الثالثة. الصورة الثانية التي هي صورة الافتراق بالموت داخلة في الصورة الثالثة. فلنقل إذن في الصورة الثانية: التفرق بالأبدان، إذا تفرق بالأبدان فقد انتهى خيار المجلس. وأما الثالثة فهي زوال الأهلية بموت أو بجنون ونحو ذلك.
أستاذنكم في الشيخ، قال هاتفي من الأخت أفراح من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
شيخ أحسن الله إليك، ما حكم مبادرة الخروج من أحد البائعان من مجلس العقد حتى لا يكون لأحدهما في خصوص خيار المجلس؟ وجزاكم الله خيرا.
ممكن السؤال مرة أخرى؟
ما حكم مبادرة الخروج من أحد البائعان من مجلس العقد حتى لا يكون
لأحدهما
فرصة
خيار المجلس؟ طيب واضح السؤال، جزاكم الله خير. تفضل شيخ.
لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مر معنا في لقائنا بالأمس أنه لا يحل لأحد المتبايعين أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، ولهذا نقول أنه لا يجوز لأحد المتبايعين أن يترك المكان خشية أن يرد صاحبه البيع. فإن قيل هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، نقول إن فعله رضي الله تعالى عنه وقوله محمول على أنه لم يعلم، على أنه لم يعلم النهي الوارد في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعليه فإن العلماء منهم من قال بأن هذا لا يحل ولا يجوز، ومنهم من حمل هذا على الكراهة، ويعني التحريم أولى، لأن العبارة عبارة النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يحل، وهذه ظاهرة في التحريم والمنع، والله تعالى أعلى وأعلم.
فضل الشيخ، هل تفضلت مشكورا بطرحي أسئلة في هذه المحاضرة.
السؤال الأول في هذه المحاضرة: اذكر نحن شرحنا الحديث الثاني وأردنا أن نسألكم عن آداب البيع، فاذكر آداب البيع، اذكر آداب البيع. والسؤال الثاني يتعلق بالحديث الذي تعرضنا له أو شرحناه، وهو السؤال عن معنى المنابذة والملامسة وبيان صور كل، وهذا يعني عرضنا له عرضا إجماليا سريعا، ولعلنا إن شاء الله تعالى نعود إليه فنؤكده بالشرح والبيان والتوضيح.